ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور بغير المعصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا بغير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعته، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعته. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إنما أطعناه لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولاية أمرنا. وتأمل الآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا ترمنت طاعة ولي الأمر معصية الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الأمر، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء، سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع الحقوق أو الثياب، لا تباع في هذا المكان، رأت أن المصلحة لا تباع في هذا المكان، فإنها تطاع ويقال سمعا وطاعة. ثم إذا رأت أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناولا للناس، فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاندة فهذا لا يجوز شرعا. ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيف من فترات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تسجد على الأرض من النتن والرائحة الكريهة. فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء من عن ذلك، ولكن كان نوع أشرف ولكن بعض الناس صار يتحير، يجيب الخبز بالجن واللحم بالوصفات
والرز
حتى يفر من المراقبة. ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أثرت قليلا، نحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا لله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحير، لكن هو يقول أنا معتق وأنا ما يكفيني التمر والمال. نقول ذلك سنة وطاعة ولي الأمر في المعصية واجبة. فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بوقوع في المحرم تبع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. اترك الأشياء أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تعويض معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت للأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يجوز المعتكف إذا لم يكن له أو عند من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويرجع. نعم.
يقول
السائل بعض المصلين يزيد
يعني منهم. نعم. طيب ما في الرسول؟
لا لأننا نحن
لاجئين
بدأ مسلجة، أما بحين هذا الأمر نعم على هذا الشيء.
نعم.
يقول السائل بعض المصلين يزيد بعد قوله وما لك الحمد بعد قيام الركوع يزيد الشكر، مع أن أنه لم يرد نص لذلك، فهل هذه بدعة؟ وهل يمكن أن يزيد في الدعاء في الجلسة بين السجدتين يزيد على الوارد أم لا بد من التقيد؟
لا شك أن التقيد بالأركان الواجبة هو الأفضل. فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزيد والشكر لعدم ورودها. والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة. يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وأما الشكر فليس بواردة، فالأولى تركها. وأما الزيادة على رب اغفر لي وارحمني بين سجدتين فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا في هذا الجلوس، وإذا زدت فرحت. نعم.
يقول السائل قضيبة الشيخ قضيبة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ لأن النبي روي عنه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق.
نعم. الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتي أو حياتي أو النبي أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل. ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحال لا يعتقد أن عظمة المخلوق فيه كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر بل كان شركا أكبر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أي كان محلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونه من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، لا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من صدق، فهذه الكلمة وأبيه اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع. لماذا؟ لأن المعارف لا بد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارف قائما فهو أمر مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في محكم المتشابه أن يدع المتشابه ويأخذ في المحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. ووجه قوله متشابها أن في احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ببعد الشرك في حقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على ترك والخروج منه. وأذكر أنني نهيت رجلا قال: والنبي، يخاطبني بشيء ما أدري نسيبه الآن، قال: والنبي. فقلت: يا أخي، كلمة والنبي هذه حلف بغير الله ولا تصلح، حرام. قال: والنبي لا أرد لها. هو قالها على أساس أنه يتأكد أنه لن يرد لها، لكنه تزي على لسانه. فنقول: حاول بقدر ما تستطيع أن تنفو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطر وعظيم ولو كان أصغر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، لقد قلت أن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ومن المعروف أن هذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمه الله يخالفون هذا القول، وقولهم بأنه إذا لم يكن يتحد الصلاة وليس عليه إنتاج أن يجدد العقد ولا شيء من هذا القبيل. فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ وهل لهم أدلة؟ وإن كانت أرقام جميعا صالحة فهل نأتم إذا أخذنا برأيهم؟
نعم. النساء بين الأمة أمر مراقب، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النساء إليه، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر، ولنفرض أني أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام، أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقول وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بقول، نبقى من أول النهار إلى آخره، أقول يجب عليك أن تقول هذا حلال ويقول يجب أن تقول حرام، وأقول يجب أن تقول حلال ويقول يجب أن يقول أن يكون حرام. إذا ذهبت بالمرجع، ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن ذلك الصراط كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلننظر في القرآن، يقول الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله للأخوة في الدين ثلاث شروط: إن تابوا من أي شيء، من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروع، يعني إذا لم يتوب من الشرك فليسوا إخوانا لنا بالدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين في فعل كبيرة أو لا؟ تقول لا وأنا بطلبكم بالدليل، ولا أقول الله أعلم. نعم، هل تنتفي الأخوة في الدين في فعل كبيرة؟
لا.
وإن عظمت؟ طيب، هم عظمة كبيرة
المسي مخ المسي دفع الكبيرة لا يصرف إلا على قوم
المعتزلة؟ لا، والخوارج والمعتزلة الذين يقولون انه يقتل الانسان لكن لا يكون الكفر. نعم، طيب، ما هو الدليل على ان فعل الكبيرة لا يخرج من الايمان؟ انت رابع
قول الله تعالى ان الله لا يخرج ان يخرج ما دون ذلك
لا خبر وشدنا وشد لها من الآية فأنا نعرف لهم من آتيه شيء وفتباهم معه وجه دلالة صح الآية فأنا نعرف لهم من آتيه شيء فتباهم المعروف. هذه آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القتل الحر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى فمن عرف له من آتيه شيء. طيب، قتل المؤمن عمدا كبيرة ولا صغيرة؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأثر على ابن عظيم فهي كبيرة. ومع ذلك قال فمن عفي له من أخيه المقتول من أخيه شيء فاتباع المعروف. إذا لا تنتبه الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتفي القوة الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان. وإذا كان يقول إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فما اقتضى إن لم يكن ذلك فليسوا إخوان لنا في الدين، وحينئذ فهم كفار لأنه لا قوة بيننا وبينهم. واضح؟ بقي أنه يجب أن تقولوا لي إذا فمن لم يؤت الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يتب من الشرك فهو كافر. تقول لهذا ولا لا؟
لا،
لا، يجب أن تقول مش عارف لازم تقول
من قول طريقه نجينا وإنه
يجب أن تقول بالآية. ما احنا ما نتكلم عن ذلك آخر. الآية تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر، وقد قال بذلك بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من لم يزك وإن كان يقر بوجوب الزكاة فهو كافر. نعم، فمن قال بهذا القول لم يبق بالآية إشكال، لكن من قال إن مانع الزكاة لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها، نجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. استمع، ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمل عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة لكان سبيل إلى النار على كل حال. طيب ما في سؤال حتى نتج. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من علي جابر رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والبينية تقتضي أن كل شيء من المتبينين منفصل عن الآخر فيكون المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا أو مشركا، لأن كلمة بين حد فاصل لا يكون هذا في هذا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث صحيح في مسلم وفي السنن من حديث بويدة رضي الله عنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا من السنة، لكن قد يقول لقائل المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما دون الكفر، وكقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر. فنرد عليه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، وأن هنا معرفة تدل على أن المراد به الكفر المبين للإسلام وهو الكفر الحقيقي. أما اثنتان في الناس المعرفين الكفر فكفر هنا منكر غير معرف، يعني أن هاتين اثنتين من الكفر وليس الفاعل يكون كافرا بل فيه خاصة من خصال الكفر، وكذلك قوله قتاله كفر، ففرق بين التعبيرين. ثم إن البينونة في بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبين الصلاة ظاهرة، لأن هذا متنمر عن هذا. أما أقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على القول بأن تارك الصلاة كافر. فإذا كان لدينا أيها الأخوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهل يمكن أن نعارض هذا بقول فلان أو فلان؟ أبدا لا يمكن، وإذا كان الحق فلا يجوز لأحد أن يقيد أحدا في مخالفته أبدا كائن من كان. حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه بل رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم إدارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا فيمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ فإذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه. والله عز وجل يقول في القرآن ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ من؟ المرسلين. لم يقل ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا؟ لم تسأل يوم القيامة عما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهويه أو سفيان الثوري أو غيرهم. ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو الأكل الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة. وقد قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا تطيعوهن الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإن قلت أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر ثالث الصلاة على من جحد وجوبها؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. نبي هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ولذلك منه أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحدا فقد خرجنا بالنص أو حضرنا النص من وجهين. الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أثبتنا خلاف الظاهر. بدليل النص يقول من تركها، فإذا قلت من جحد وجوبها أخرجت ولا لا؟ أخرجت عن ظاهره. النص يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت عن ترك من ترك فقد حرفته، حرفته عن المعنى ظاهر منه إلى معنى غير ظاهر. ونقول أيضا ما تقول في رجل يصلي الصلوات الخمس ويأتي من حين الأذان ويسمي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن يقول أنا أصلي وأعتقد أن هذا الصلاة نافلة وليس في فريضة، ما تقول؟ وهل هو ثابت لها؟ ليس بثابت. ويصلي وحرص على الصلاة لكن يقول هي نافلة هو كافر. فإذا بطل القول بأن المراد من تركها جاحد الوجوب، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينطبق على حديث من تركها، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفره. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأذل عذابا عظيما، قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن. تعجب الإمام أحمد أو ضحك، وسبحان الله، من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل.
لا ما الصحابة يستحون ذلك، الصحابة يستحون ذلك. هل يصلي
ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور في غير المعصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولاية أمرنا. وتأمل الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا ترمنت طاعة ولي الأمر معصية الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الأمر، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع الحبوب أو الثياب لا تباع في هذا المكان، رأت أن المصلحة لا تباع في هذا المكان فإنها تطاع ويقال سمعا وطاعة. ثم إذا رأت أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناولا للناس فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاندة فهذا لا يجوز شرعا. ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيف من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تسجد على الأرض من النتن ورائحة الكريهة. فرأى القائمين على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء من عن ذلك، ولكن فأنا أشرف ولكن بعض الناس صار يتحير يجيب الخبز بالجن واللحم بالوصفات
والرز
والرز حتى يفر من المراقبة، ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أثرت قريبا نحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا لله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحيز، لكنه يقول أنا معتقد وأنا ما يكفيني التمر والماء، نقول ذلك سنة وطاعة ولي الأمر في المعصية واجبة. فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بوقوع في المحرم فدع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. اترك الأشياء أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تأويل معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت للأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يجوز المعتكف إذا لم يكن له أو عند من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويرجع. نعم.
يقول السائل بعض المصلين يزيد و...
يعني هم يشتري منهم وركبهم على. نعم. طيب ما في
الأمر يقول السائل بعض المصلين يزيد بعد قوله ربنا لك الحمد بعد قيام من الركوع يزيد الشكر، مع أن أنه لم يرد نص لذلك، فهل هذه بدعة؟ وهل يمكن أن يزيد في الدعاء في الجلسة بين السجدتين يزيد على الوارد أم لا بد من التقيد؟
لا شك أن التقيد والإقرار الواجب هو الأفضل. فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزيد والشكر لعدم ورودها. والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة. يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وأما الشكر فليست واردة، فالأولى تركها. وأما الزيادة على ربي اغفر لي وارحمني بين سجدتين فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا الجلوس، وإذا زدت فلحظ. نعم.
يقول السائل رضيلة الشيخ، رضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ مع أن النبي روي عنه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق.
نعم. الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك أو حياتي أو النبي أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل. ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحال لا يعتقد أن عظمة المخلوق فيه كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر بل كان شركا أكبر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أي كان محلوف له، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونه من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، لا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأمين من صدق، فهذه الكلمة وأمين اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكرها وقال لن تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع. لماذا؟ لأن المعارض لا بد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في محكم المتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا في المحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. ووجه قوله متشابها أن فيه احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ببعد الشرك في حقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة في صحة الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على ترك والخروج منه. وأذكر أنني نهيت رجلا قال: والنبي، يخاطبني بشيء ما أدري نسيبه الآن، قال: والنبي، فقلت: يا أخي، كلمة والنبي هذه حلف بغير الله ولا تصلح، حرام. قال: والنبي لا أردها. هو قالها على أساس أنه يتأكد أنه لن يرد لها، لكنه تزي على لسانه. فنقول: حاول بقدر ما تستطيع أن تنفو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطر وعظيم ولو كان أصغر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ،
فضيلة
الشيخ، فضيلة الشيخ، لقد قلت أن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ومن المعروف أن هذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمه الله يخالفون هذا القول، وقولهم بأنه إذا لم يكن يتحدى الصلاة فليس عليه إمتاد أن يجدد العقد ولا شيء من هذا القليل. فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ وهل لهم أدلة؟ وإن كانت أرضهم جميعا صالحة فهل نأتم إذا أخذنا برعيهم؟
نعم. النساء بين الأمة أمر مراقب، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النساء إليه، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر، ولنفرض أني أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام، أنت تقول يجب عليك أن تأخذ هذا القول وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ هذا القول، نبقى من أول النهار إلى آخر، أو يجب عليك أن تقول هذا حلال ويقول يجب أن تقول حرام، وأقول يجب أن تقول حلال وأنت يجب أن يكون حرام. إذا ذهبت بمرجع، ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلننظر في القرآن، يقول الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله للأخوة في الدين ثلاث شروط: إن تابوا من أي شيء من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروط، يعني إذا لم يتوب من الشرك فليسوا أخوانا لنا بالدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا أخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا أخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل كبيرة أو لا؟ تقول ملا وأنا بطلبكم بالدليل، ولا أقول الله أعلم. نعم، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل كبيرة؟
لا.
وإن عظمت؟
لا.
طيب، قم عظم كبيرة.
المثل مخل المسلم، المثل دفع الكبيرة لا يصرف إلا رفعه المسلم.
المعتذرة؟ لا. والخوارج والمعتزلة الذين يقولون انه يقضي من الاسلام لكن لا يدخل الكفر. نعم، طيب، ما هو الدليل على ان فعل الكبيرة لا يخرج من الايمان؟ انت رابع
قول الله تعالى ان الله لا يقضي ان يشرك الدين وكل ما دون ذلك من
لا
تفضل
وجه دلالة من الآية، فمن عرف له من أخيه شيء فاتباعه ما هو وجه دلالة. صح، الآية فمن عرف له من أخيه شيء فاتباعه المعروف، هذه آية القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القتلى الجر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى فمن عرف له من أخيه شيء. طيب، قتل المؤمن عمدا كبيرة ولا صغيرة؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأثر عذابا عظيما. فهي كبيرة، ومع ذلك قال فمن عفي له من أخيه المقتول من أخيه شيء فاتباع المعروف. إذا لا تنتبه الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتبه القوة الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان. وإذا كان يقول إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، فما اتبع إن لم يكن ذلك فليسوا إخوان لنا بالدين، وحينئذ فهم كفار لأنه لا أخوة بيننا وبينهم. واضح؟ بقي أنه يجب أن تقولوا لي إذا فمن لم يؤتِ الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يتب من الشرك فهو كافر. تقول لهذا ولا لا؟
لا،
يجب أن تقول لا.
مش عارف. لازم تقول
ان ننظر طريقه نجينا وينها.
يجب ان تقول بالآية. ما احنا ما نتكلم عن ذلك آخر. الآية تدل على ان من لم يؤت الزكاة فهو كافر. وقد قال بذلك بعض العلماء. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أن من لم يزكي وإن كان يقر بوضوء الزكاة فهو كافر. نعم. فمن قال بهذا القول لم يبق بالآية إشكال. لكن من قال إن مانع الزكاة لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها نجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. استمع. ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صائم ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمل عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت بعيدة في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة لكان سبيله إلى النار على كل حال. طيب ما في سؤال حتى نسل. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقتضي أن كل شيء من المتبينين منفصل عن الآخر فيكون المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا أو مشركا. يعني كلمة بين حد فاصل لا يكون هذا في هذا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث صحيح في مسلم. وفي السنة من حديث بويدة رضي الله عنه قال الأهل الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا من السنة. لكن قد يقول القائل المراد بالكفر هنا كفر دون كفر فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما دون الكفر وكقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر. فنرد عليه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر وأن هنا معرفة تدل على أن المراد به الكفر المبين للإسلام وهو الكفر الحقيقي. أما اثنتان في الناس المراد بالكفر فكفر هنا منكر غير معرف يعني أن هاتين اثنتين من الكفر وليس الفاعل يكون كافرا بل فيه خاصة من خصال الكفر وكذلك قوله قتاله كفر ففرق بين التعبيرين. ثم إن البينونة في بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بين وبين الصلاة ظاهرة لأن هذا متميز عن هذا. أما أقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على القول بأن تارك الصلاة كافر. فإذا كان لدينا أيها الأخوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فهل يمكن أن نعارض هذا بقول فلان أو فلان؟ أبدا لا يمكن. وإذا كان الحق فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا كائن من كان، حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه بل رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبي بكر وعمر. فإذا كان هذا فيمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ إذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه، والله عز وجل يقول في القرآن ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، من المرسلين لم يقل ولم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا، لم تسأل يوم القيامة عما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوية أو سفيان الثوري أو غيرهم، ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو الأهل الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإن قلت أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ فالجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. نبي هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ولا بد منه؟ أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاهلا فقد خرجنا بالنص أو حضرنا النص من وجهين. الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أثبتنا إلى الظاهر بدليل النص يقول من تركها. فإذا قلت من جحد وجوبها أخرجت ولا لا؟ أخرجت عن ظاهره. النص يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت أن ترك من ترك فقد حرفته عن المعنى ظاهر منه إلى معنى غير ظاهر. ونقول أيضا ما تقول في رجل يصلي الصلاة الخمس ويأتي من سين الأذان ويسمي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن يقول أنا أصلي وأعتقد أن هذا الصلاة نافلة وليس في فريضة، ما تقول؟ وهل هو ثابت لها؟ ليس بثابت. ويصلي وحرص على الصلاة لكن يقول لها نافلة وكافر، فإذا بطل القول بأن المراد من تركها جاهل الوجوب، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينتبه على الحديث من تركها، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفره. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأذل عذابا عظيما، قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، تعجب الإمام أحمد أو ضحك وسبحان الله، من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل.
الحاجة لا يستحون ذلك الصحابة يستحون ذلك.